ولأن الكلام دائما أخذ عطا، ها نحن اليوم معكم في بودكاست أخذ عطا، مواضيع متنوعة من خلال لقاءات متجددة. أهلا، أنا يحيى.
وأنا سماء. نلتقيكم كل أسبوعين يوم الأربعاء، فكونوا دائما معنا لنأخذ ونعطي سويا. والآن فلنبدأ حلقتنا لهذا اليوم.
يا بنتي ممكن تسيبي قهوتك ونبدأ التسجيل اليوم؟ خلاص وقف يعني.
طيب يا يحيى، يعني ما حد ما يتكهوى عشان يصحصح؟
لا يصحصحي، بس جايك رمضان لان يربيكم
حيلخبط ويزعل.
انا ما ادري ايش حتسوي في رمضان يعني.
والله من جد ايش حنسوي في رمضان باوقات القهوه؟ احنا من الصباح لين المغرب واحنا بنشرب قهوه وشاهي.
وجسمك يناديك يعني، مو بس الموضوع واقف على هذا، لا لازم تشرب يعني. فما اعرف، تشرب قبل النوم حتورط يعني اكيد. يا مساء الخير مستمعينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست أخذ وعطى. حياك الله أسماء.
أهلا وسهلا يحيى.
يا أهلا وسهلا، إحنا على مشارف رمضان.
كل سنة وأنت طيب.
أنت طيبة يا رب، والمستمعين أجمعين بكل صحة وعافية. حبينا هذه الحلقة تكون مختلفة شوية، وبما إنها يعني الحلقة ما قبل الأخيرة، فحبينا أنه هي تكون هي والحلقة القادمة عن رمضان، فقلنا خلينا نتكلم من جانب صحي ومن جانب اللياقي والدايت، اللي هو أكثر الأشياء اللي احنا بنتكلم فيها في رمضان،
علشان تكون رمضان هذه السنة إن شاء الله نقطة تحول في الصحة
واللياقة،
واللياقة ونقطة تحول كمان في المجال
في الحياة
الديني.
إن شاء الله. في رمضان دائما المشاكل الصحية والأشياء اللي هي بتصيبنا مع طريقة الأكل، وقت النوم الملخبط، المشاكل الهضمية في جسم الإنسان يكون
في رمضان بتكثر.
بتكثر يعني، فحريصين إنه إحنا نناقش هذا الموضوع، المشاكل الهضمية المتكررة، القولون، الارتجاع المريئي، حتى لو كان مثلا جرثومة المعدة، فإحنا هذه الأمور كلها حابين نحن نناقشها، لأنه ننظر لرمضان بمنظور آخر، يعني كيف نكون حتى صحيين في رمضان. يكثر الدايت،
مو يكثر الدايت، إحنا أساسا قاعدين بناكل وبنخبص، ويجي على العيد الملابس اللي اشتريناها في شعبان ذهبت مع الهواء
كلها راحت.
فنجي أول يوم العيد نحاول في الملابس ما تدخل مرة تانية،
فنتعلم
فحنتعلم إن شاء الله كيف نمسك دايت، كيف نكون صحيين رمضان، أصح وأفضل صحيا وغذائيا.
فهذه الحلقة إن شاء الله حتكون شيء خاص برمضان، ولكن من جانب آخر غير الجانب اللي احنا اعتدنا عليه، اللي هو الجانب الديني. ما شاء الله الناس يعني قدها جاهزة وهي مرتبة حالها، لكن في جوانب كذا معينة احنا ودنا ان احنا نناقشها، سواء كانت صحية او لياقية زي ما قلتي. بس لأنه الحلقة طويلة، فإحنا خلينا ناخدها على جزئين، حيكون عندنا اليوم جزء والأسبوع القادم جزء آخر.
وضيوفنا كمان لازم يتفردوا ويكونوا مميزين زي ما هم مميزين في الحياة الطبيعية، وخلينا نعرفهم بضيفنا الأول.
حنستضيف في الجزء الصحي اليوم استشاري طب الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري،
وفي الجزء الغذائي علشان كذا نمسك الدايت في رمضان الأخصائية والدكتورة مريم التركي، أخصائية تغذية علاجية وناشطة في التوعية الصحية وحاصل على البكالوريوس في التغذية العلاجية، لها 14 سنة من الخبرة في التغذية العلاجية، وكان لها يعني نشاطات بالذات في مجال الدايت أوقات ما كنا في كورونا.
مساء الخير دكتور نزار.
مساء الخير بكم وجميع المستمعين.
سعيدين بوجودك معنا اليوم، ويا أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
يعطيك العافية دكتور نزار، احنا مو أكثر من سعيدين، اللي حنتشقق فرحة اليوم، لأنه معنا شخصية جدا أثرت فينا في فترة كورونا، فإحنا من كل الشعب السعودي نقول لك شكرا شكرا شكرا
شكرا لك، الله يسعدك ويخليك.
كلامنا اليوم حيكون مختلف شوية، ما حنروح جهة الكورونا، حيكون تصحيح بعض المفاهيم الموجودة في عالم الواتساب أو دكاترة الواتساب،
ودكاترة الجلسات العائلية أو الأصحاب
طبعا، ما شاء الله يعني منتشرين. حنبدأ بأولى الأشياء المهمة في الجهاز الهضمي، وخلينا نتكلم اليوم عن القولون العصبي. فخلينا نبدأ نقول من أكبر الأخطاء الشائعة عند العامة إنه أي ألم موجود عند الشخص في البطن مباشرة بيكون التشخيص هو قولون عصبي. فمتى نقول إنه هذا هو عبارة عن قولون عصبي، ومتى نقول إن هذه اضطرابات أكل أو أشياء بسيطة ممكن الإنسان يتجاوزها؟
ممتاز. القولون أول شيء، في واحد مفهوم قبل هذا، في مفهوم تاني سيء أسوأ،
اللي هو
يقول لك أنا عندي قولون، كلنا عندنا قولون، عشان بس نتفق كلنا عندنا قولون، بدون قولون ما عندنا، طيب عشان بس نتفق كلنا. فثانيا لما يروح للدكتور يقول له انت عندك قولون، كل الدكاترة ممكن يقولوا للناس ان انت عندك قولون. وعلشان نعرف القولون العصبي، القولون العصبي هو مرض اضطرابي، ما هو مرض عضوي. في فرق ما بين ان يكون في وظيفي، يعني في مشكلة في الوظيفة، يعني ايش، ما بتمتص الأكل كويس، في عندك مشكلة في الامتصاص، في عندك مشكلة الأمعاء دخلت في بعضها وانسدت، هذه وظيفية ما ترجع، هذا وظيفي. وفي شيء سلوكي عصبي. فأول حاجة نقول الله يخليكم نركز عليه دائما، القولون العصبي مرض ليس وظيفي بل سلوكي. رقم اثنين مزمن. مزمن. رقم اثنين مزمن. رقم ثلاثة مزمن. رقم أربعة مزمن، يعني زي السكر زي الضغط. ما في أحد يجي يقول والله يا دكتور وأنا أروح للدكاترة يدوني يدي وبعدين شوية يتحسن وبعدين يدوب أسيب الدواء يرجع لي. طيب هو يا حبيبي بس أبغى أسألك، هو أصلا عمرك سمعت واحد، أنا لو جيت وقلت لك أنا عندي السكر والله أسكت يا شيخ وأخذ الإبر ويتحسن السكر، بس أسيب الإبر يرجع السكر، تقوم تقول لي هو في أحد يسيب الإبر أصلا؟
صحيح.
هو مرض مزمن. فأنت ليش بتروح للدكاترة تقول لهم أنا كل ما أسيب الدواء فيصير رقم اثنين مزمن، رقم اثنين مزمن، رقم ثلاثة غير ضار، رقم أربعة مزعج جدا، الله يكتب لهم الأجر، مزعج جدا، متكرر، مؤلم، يودي الطوارئ. لا عاد تروح للدكاترة إلا في الطوارئ تقول أنا جاتني نوبة قولون عصبي، أديني المسكن خليني أروح البيت. أول ما يجي لك الألم قل للمخك هو هذا القولون العصبي حقي، هو ثار بسبب هذا البني آدم اللي أصلا مكرهني في حياتي وثار بسببه، فاليوم شد علي. فلا تظلم المطعم اللي انت رحت اكلت عنده فلافل لانه هو اصلا كان منرفزك مديرك في العمل وانت رميتها على الفلافل وقلت ان شاء الله ما عدني ماكل الطعميه هذه مره ثانيه، ما لها دخل، ما لها، حرام تظلم الاكل. طيب هو انت عصبيتك وتوترك واللي قاعد انت تفكر فيه ليل نهار، هذا القولون العصبي مزمن متكرر، يقول لك والله أنا أكل بس شوية أكل أحس انتفاخ بطني كذا كأنها منفوخة باللون، والله ولا بس أكل أقوم أروح الحمام يجيني إسهال، وبعدين أيام يجيني فيها إمساك. فهو آلام متكررة مع انتفاخ مع غازات، أحيانا معها إسهال أحيانا معها إمساك لمدة 6 أشهر على الأقل في السنة.
6 أشهر في السنة متصلة، يعني
متصل. فما ينفع واحد يجي يقول والله، فعلشان بس نفرق ما بين اللي انت قلته، قلت ايش يعني فرق ما بين تلبك معه ايه تلبك معه، اي احد يجي لي تلبك، جيني مغص في بطني، جاني 3 أيام مغص في بطني، اكلت حاجة ما هي كويسة، كنت معصب من شيء، لا. بس القولون العصبي عشان احد يقول له انت عندك قولون عصبي لازم يكون الموضوع لستة اشهر على الاقل.
يعني بالنسبة لنا لو جينا إحنا نفرق ما بين القولون العصبي والاضطرابات بنقول إن القولون العصبي آلة مستمرة لمدة طويلة تقارب 6 أشهر.
متكررة وليست مستمرة. متكررة يعني تجي نوبات بس على مدة تتكرر إلى 6 شهور متواصلة. والله أنا كل شهر اضطر اروح كل شهر كل اسبوعين اضطر اخذ مسكن ولا اروح لطوارئ عشان عندي الام في بطني. يمكن رحت للدكاتره يمكن 20 دكتور في الست شهور اللي فات كلها اشتكي من نفس الشيء، مغص في بطني مغص في بطني. انا دحين لي 6 شهور بس احط اللقمه في بطني احس اني ماكل كاني جمل مع انه انا ما اكلت الا قليل. هذا قولون عصبي.
كيف يحدث يا دكتور؟ كيف يصير عند الشخص قولون عصبي؟ ايش البدايه الشراره؟
والله روعة. يقول لك القولون العصبي يصيب الرجال أكثر أم النساء؟
يصيب مين فيهم؟
المفروض النساء. المفروض النساء
اللي ضحكت طبعا اسمه عصبي
اللي عصبوا أكثر.
إيه اللي عصبوا أكثر صح. هو 4-1 وأحيانا في بعض الدول إلى 6-1
ستة نساء لشخص واحد لرجل واحد.
إيه لرجل واحد. نظرا لأن الرجال عندهم القدرة على الفصل والنساء لا يملكون القدرة على الفصل، أو مو لا يملكون القدرة، هم لا يريدون القدرة على الفصل. يعني لما تكلمها في حكاية أفصلي كأنك أنت تقول لها إحنا في جسم غريب طائر من السماء، فهمت كيف؟ ما عندها القدرة إنه يعني إيش أفصل، فتقول لها يعني لا تفكري. تقول كيف واحد يجلس ما يفكر؟ لأنها واحدة من أكثر. أنت يا أسماء مزوجة؟
لا.
ممتاز. أول شيء تتعلمي يا أسماء إنه دحين هذا متزوج، لو سألتي زوجته هتقول لك شيء عجيب. أنا أفضل طالب فيه أقول له أنت إيش تفكر؟ يقول والله ما بفكر في شيء. تقوم تقول له أجل ليش ساكت؟ قاعد إيش ساكت؟ يقول ما أدري أنا كنت كده جالس ما بفكر. فتقول له كيف جالس بدون ما تفكر؟ فهم يستعجبوا النساء إنه أنت جالس بدون
في سلام.
ما بتطالع شكلك في التلفزيون. شكلك ما بتطالع في التلفزيون، ما بتكلم الأولاد، ما بتطالع الجوال.
إيش جالس تسوي؟
وما بتفكر إيش جالس تسوي؟
يا سلام.
في الصندوق الفارغ.
فهذا الصندوق الفارغ لا يملكه الكثير من النساء، ولذلك يجي لهم القولون العصبي. إحنا 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 نفكر بس عشان تفهموا إن إحنا القولون العصبي هي ترجمة غير صحيحية للغة الإنجليزية للمرض الإنجليزي للمرض حق الطب. المرض الطب اسمه إيرتابل، يعني غير منتظم. إيرتابل باول سيندروم
الاي بي اس،
يعني اي بي اس.
أوكي.
عندنا ربنا أكرمنا الأطباء، واحد طبيب عبقري قديم أظن والله أعلم، هذا دائما أشكره في العيادة عندي، راح سماه قولون عصبي علشان سهل لنا إننا كيف نشرحه. سماع عصبي. فأنا أقول له بس يا حبيبي بكل بساطة، إحنا نفكر بالفص الأمامي في المخ. الله خلق إنه الفص الأمامي هذا مرتبط له أعصاب بالأمعاء. أوكي. وكل ما كثرت الشغل عليه كل ما تطرش. فعلشان كذا في ناس ممكن يسمعوا خبر ولا يعصبوا
يمغصوا بطنه،
يكون الولد عنده امتحانات، يقوم هذاك اليوم اول ما هو رايح امتحان يقول لي ابغى اروح الحمام، تقول لي يا ولدي الحق الباص تحت دحين، والله ما ادري جاني اسهال. هذا عنده قولون عصبي. الولد اللي يبكي في الصباح، يا ولد بتبكي ليش انت؟ ما عندي قولون عصبي. الولد اللي يصحى الصباح تقول له افطر يقول لا بطني تمغصني، دوبنا لحقنا دوبنا صاحين الصباح بسم الله. هذا قولون عصبي، لانهم هذول ما يناموا. الجدات اللي هي تفضل هي جدة لكن هي تفكر في أولادها وأحفادها وتعشوا وراحوا الحمام،
تتأذى من التفكير،
فتقوم تقول لك أنا بطني ما أستد قادر أكل بكثرة ما تفكر في أشياء أصلا ما لها دخل فيها. هي أصلا أولادها وأحفادها قيد أنام وما هم دارين أصلا عنها، لكن هي تفكر فيهم. فهي يجي لها القولون العصبي وهم يدعو لها بس من كثرة التفكير. وجدوا إنه كل ما يتقدم العمر البني آدم يجيله في الليل يعني زي ما تقول مثلا أخاف إني أنا لو نمت يمكن بكرة ما عاد أقوم.
أوكي.
فمن كثرة الأمراض فيقوم يقول لك والله وما غفت عيني. تغفى عينهم متى؟ لما يحسوا إنه أولادهم صحي ولا الشغالة صحية ولا أحد صاحي،
استأمنوا
تقوم تغفى عينه في النهار. فهو طول الليل إيش يجلس يسوي؟ يفضل طوال الفكر يفكر في كل القبيلة، يمسكهم واحد واحد
كل الأولاد والأحفاد.
إذن دكتور ولا إذن دكتور القولون العصبي
سلوكي،
مرض سلوكي وليس وظيفي. طيب
يعني ما له دخل، ما تقدر تقول وسوينا له تحليل ولقينا التحليل والله عنده أنيميا. لا يمكن. المفروض دائما تحاليله تماما سليمة، كل أشعاعاته سليمة عشان يسمى قولون عصبي.
طيب دكتور دحين لو بنقول مثلا هل الأدوية اللي مثلاً اللي بيعطوها الدكاترة النفسيين مثلاً لكبار السن الأطفال اللي بتهدي من التوتر شوية، هل هذه ممكن تساعد الشخص إنه هو يتخطى مرحلة القولون العصبي؟
أو تهدي من القولون العصبي؟
صحيح صحيح. هو في أي كتاب حق طب تلاقي إنه من ضمن العلاجات في الأخير هو الدواء النفسي 100%، كلنا نوصفه يعني، علشان لا أقول كلنا، كثير من الأطباء يوصفوه، وعندنا اختلاف في متى يوصفوه. ففي ناس مثلا يوصفوه بسرعة يعني من أول زيارة إذا لقيت أحد مرة محتاجه، وفي ناس يحبوا إنهم يقولوا لهم لا قوم تريب وقوم سوي وقوم أفعال. وفي أشياء كثيرة في العلاجات مرة كويسة لو تكلمت مع الإنسان، سوي أنت إيش تفعل، في إيش تفكر. وفي دكاترة ما عندهم وقت إنه يقول له إيش فكر، لا يا شيخ وأنت زعلان من كذا، ما عندهم وقت.
يعني مركز القولون العصبي أو مركز آلام القولون العصبي هي تقريبا في التفكير، في المخ، في السلوك. طيب دكتور، العلاجات الغير كيميائية هل ممكن تخفف من حدة الألم؟ بمعنى أشياء موجودة في البيت،
أنا بنسمع مرة كثير ساعة يقول لك شمر، ساعة يقول لك بابونج، اشربي حيروح الألم. فهل هذه الأشياء فعليا لا فاعلية؟
طيب خلينا بس نفرق الأشياء، في أشياء علاجية وفي أشياء غير علاجية. نقول إنها سلوكية، ففي أشياء بالأدوية وفي أشياء مثبتة من العلاجات الأخرى. فمثلا من الأشياء، إيش الشيء اللي يهدي التوتر؟ أنا حأقول ثلاثة أشياء أنا أعتبرها أو شفتها في مرضايا جدا مهمة.
الأولى
الرياضة. الأولى الرياضة. وعلشان بس أقول لكم، أنا التنظير ما أحب، فأنا جلست، أنا من متى وأنا دكتور استشاري، أنا تقريبا 14 سنة دحين، فأنا ما كنت أرضى لأي أحد يجيني عندي القولون العصبي إني أقول له رياضة، لأنه كانوا الناس يطالع فيه، بالله أنت تقول لي الرياضة، بالله أرحمني. والله ما كنت أقول الرياضة، والله ولو طلعت في أي برنامج أتحداك إنك تقابل تشوف أي مقابلة لي عن القولون العصبي قبل عام 2020 كنت أقول الرياضة.
ما تقولها أنت مقتنع فيها ولا ما تقولها على أساس إنه يعني مو مناسب؟
عيب يعني، إيش قلت الحياة؟ طالع في وجهك أنت أصلاً.
طيب.
لا ما كنت أقوله، ما عيب، كنت أعتبر يعني مرة
فاقد الشيء.
لكن دحين لو أحد يقول لي، أقول لك والله إني جربها، أقسم بالله الرياضة تشتغل. أحاول أشرح لمرضاي أقول لهم أقسم بالله أنها تشتغل، هو يحسبني إني أنا يعني قاعد أباليه، أقول له والله تشتغل، أقسم بالله تشتغل،
لها مفعولها والله بالضبط،
لا ولها هرموناتها مثبتة علميا، بس أنا بقول له إني أنا الحين أنا كل يوم أصحى الصباح 6 الصباح، صلى الصبح، كل اللي قاهرينني في حياتي كثير هم مره، افرغهم في الحديد اللي معايا، كل ما افتكر واحد فيهم تلاقيني اضغط على حاجه، مثلا اضغط بسكليته زياده، ارفع المقاومه اللي ما اعرف، وانا اصلا كده، فافرغ كل الشحنات السلبيه هذه
في الرياضه.
بس لازم ناكد على حاجه، الرياضه اللي تعرقك وليس اللي تعرف، انا دحين المشي هذا مرة كويس.
نعطي أمثلة دكتور. أيوة نعطي أمثلة على الرياضة. المقصود
في مشي، في مشي أنت دحين ممكن، أنا أقول لك أنت دحين تقول لي والله أنا أمشي كل يوم، تمشي كم 10,000 خطوة. دحين أنا لو خرجت معاك أقوم أقول لك بعد المشي حقك أمشي روح كوفي شوب، تقول يلا معاكم. هذا اللي معاكم هذا ما
رياضة،
هذا كويس علشان عظامك، كويس علشان قلبك، كويس عشان ينزل لك السكر، أيوة كويس عشان صحتك، ممتاز. بس اللي هو يرفع الاندورفينز ويرفع الاشياء الثانيه، لا، اللي يبغى لك تعرق، اللي انت تقول له لا والله اول ارجع البيت استحمى واجي اخرج معاكم، هذا اللي
ينحسب،
لا اشياء ثانيه، ايوه هذا، لا اللي هو من جد تقدر تفرغ فيه، يرفع هرمونين مهمين جدا، يرفع هرمون السعاده الدوبامين، ويرفع هرمون الاندورفينز، وبالذات لقوا الحديد. شفت هذا اللي لما احد يشيل كذا حديد، نساء ورجال لما يشيل حديد يقول هذه ممتازة، هذا ترفع لك الهرمون، هذا كويس. الحين أنا إيش صرت أقول للنساء، أقول لهم أعملوا كروس فايت، دوري على أي مكان اللي هم يضربوا، يسووا بوكسينج. تفرغي أي أحد تجيني عنده قولون عصبي، أقول له أطيحي جد البوكسينج اللي ما تقول يعني، وأتخيلي كل الناس هذولاك عشان تفرغ هناك. للنساء الكبار اللي ما يقدروا يسووا هذه أقول لهم البسكليت الثابتة يرفع المقاومة بما فيهم والدتي الله يحفظها، جبتها وترفع المقاومة لين ما تعرق، لازم تعرق علشان يقدر يخف هذا، يصير هذا رقم واحد.
إذا رقم واحد الرياضة بـ بـ بفكرة تفريغ الشحنة مجهود. اللي موجودة في الشخص تمام،
مجهود كارديو، ما هو سويدي كارديو
هذا رقم،
ما هو أروبيك كارديو،
كارديو هذا رقم واحد.
رقم اثنين وجدوا كثير من الأغذية جدا كويسة من ضمنها انتو دوبكم سميتوا البابونج هذه عشان تهدي القولون، النعناع، الزهرة، في بعض الأشياء كثيرة تهدي هذه الأشياء. ثلاثة البكتيريا النافعة، ناس كثير ومن ضمنهم أنا أول شيء تدي للناس البكتيريا النافعة، وجدوا إن البكتيريا النافعة من كثرة أخذ المضادات البكتيريا النافعة ممكن تغير حياتهم بالكامل تحسنهم. رقم أربعة شيء جدا مهم أنا أعلمه للناس إذا عندهم قولون عصبي قبل ما تنام، هذه أنا لقيتها أحسن طريقة في السيكولوجيست إنهم يروحوا لأحد مختص، بس إيش حلاوتها؟ يبدأ يمسك الورقة قبل ما ينام يكتب، يقول أنا مشكلتي من نزار، نزار يزعج كثير، أنا نزار ورطانة فيه، هو أصلا زوجي ورطانة فيه، غالبا قد ما أنصحه ما يتعلم، بإذن الله أنا غالبا إذا استمر على هذا الحال راح أطلب الطلاق بعد سنتين. فوجد أنك تكتب المشكلة وتكتب هل يمكنها الحل في يوم من الأيام ولا لا، وتمسك الورقة هذه ترميها في الزبالة
حلو
وتنام، بكرة ترجع تكتبها نفسها. فوجدوا أنك ما يمديك أنك تفكر، كل فكرة مزعجة قبل ما تنام لازم تبدأ تكتبها، تكتب ما هي والحل ومتى وترميها. وطيب تقول لي وبكرة أكتبها مرة ثانية، أقول لك أكتبها لأنه أنت أصلا جيدك عشان القولون العصبي ما بتنام بسبب أنك قاعد
تفكر
في نفس الفكرة بكرة. أصلا أنت لا تقول لي أنه صعب علي أكتبها كل يوم لأن أنت أصلا بتفكر فيها كل يوم.
فانت بالكتابه بتتخلص من التفكير،
تضحك على مخك هي بتضحك على مخك، تقول له خلاص احنا كتبناها ايوه انا عارف ان هذه مشكله صح، وانا عارف انها هذا حلها وحلها راح يصير بعد اجل طويل. فوجدوا انه هذا زي الخديعه للمخ علشان يرتاح، لانه وجدوا انه كثير من الناس اللي عندهم قولون عصبي يناموا بس مخهم ما بينام، هم يفكروا هم نايمين. هذول يقول لك احنا يتقطع علينا النوم. دائما انا اسال الناس اقول لهم ايش كيف نومك؟ اذا قال لي نومي والله يا دكتور نومي ملخبط، اول شيء حسن نومك، عشان اذا ما حسنت نومك ما في شيء راح يتحسن. كيف احسن نومي؟ لا زياده. اخر واحده كمان لقوها جدا ممتازه للاولاد والازواج ولا هذه يعني هي مبنية على علم إنه ترفع هرمون يسموه كاتلينج هرمون اسمه أوكسيتوسين. تعرف هذا الهرمون حق الأوكسيتوسين؟ لو كتبت الهرمون حق الأوكسيتوسين، لو كتبت أوكسيتوسين هتلاقي في الإنترنت قلوب 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 مليانة. هذا هو حقيقة ما هو هرمون الحب، الناس يقولوا ما هو هرمون الحب، هو الهرمون اللي بسببه تقوم المرأة بعمل لا إنساني عند الولادة.
وهو
ايش المرأة لما تولد؟ ايش المرأة لما تولد تسوي حاجة غير إنسانية لا إنسانية؟ لما تولد البيبي تسوي عمل لا إنساني
بعد ما تولده،
مخالف للإنسانية. بعد ما تولده اول ما يخرج البيبي تسوي عمل لا إنساني
اللي هو
مخالف للإنسانية.
انا بفكر زياد بس ما في
مو جاي معانا التفكير
لما انتوا تسألوني انا صرت اسألكم
في هذه النقطة. ايوه ايه
إيه أنت قل لي إلا تعرفوه كلكم، إيش المرأة تسوي عمل لا إنساني بعد ما تولد؟ أول ما يخرج البيبي تسوي حاجة غير إنسانية، يقول الدنيا أحضنه، الدنيا أشوفه. هذا عمل لا إنساني.
ليش عمل لا إنساني؟
لأنه المفروض اللي يسبب لك الألم أنت تكره.
أوكي.
لا يمكن أن تغضب.
لا منطقي يعني أن يكون إيوة.
من يسبب لك ذلك الألم لا يمكن أنك تحبه، وهو ما يجعل الحصان إذا ولد ما يدعس البيبي. هذا الهرمون حق الأوكسيتوسين هو اللي يفتح الرحم. فوجدوا إن المرأة على قد الألم ما يتفجر مخها من الضغط، وهذا وتسوي حاجة لا إنسانية، تقول لها الدنيا أحضنه. إيش الدنيا أحضنه؟ مجنونة أنت نسوي زي كذا؟ هذا المفروض إنك ما تحضني. فوجدوا إنه هذا الهرمون عظيم جدا في تهدئة الأعصاب. كيف عشان كده ما ويفتح الرحم، فوجدوا إنه هذا الهرمون مرة مهم علشان يعمل لك تراحم، تواد، تصالح، يقلل عليك الضغط حق الكورتيزول، يقلل عليك التوتر.
وكيف نقدر نرفع هذا الهرمون دكتور؟
شفت والله يا أخي إنك رائع ذكي، وجدوا إنه هذا من أهم الأشياء هو التلامس الجسدي، وهو ما يجعلك كذا. أنت تعرف كذا، أنت تروح عند كذا يوم تحضنها وجاي من وراء، إيش بك يا ولدي؟ والله ما أدري بس حسيت إني نفسي أحضنك، ما نكون معك طول اليوم. فوجدوا إنه الإنسان إذا كان متضارب ولا سمع خبر بطال ولا بيبكي، إذا حضنته لازم يهدأ، لازم لو كان يبغى يستمر بالزعيق لازم يدفك يبعده عنك. فوجدوا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الهرمون عشان يهدي أعصابنا. فوجدوا أنه أي أحد عنده القولون العصبي قد يستفيد من الأحضان بشكل جدا كبير، فيحضن. فولدك إذا كان عنده القولون العصبي تحضنه قبل الامتحان. وجدوا أنه الرجال إذا كان عندهم برزنتيشن مهم ولا عندهم تقديم الميزانية ولا حاجة،
جميل جميل،
المفروض أنهم ينحضنوا من زوجاتهم قبل ما يروحوا.
جميل.
الزوجة إذا كان عندها شيء مهم تنحضن، البنت تنحضن من صاحبتها، تحضن يا أولادك. وجدوا أنك تحتاج تقريبا 6 أحضان في اليوم، ومو كل حضن حضن عشان بس نفرق، لازم يبغى لك حضن بقلب.
هذا الفقر بعنوان يعني دعوة للعناق،
دراسات مرة كبيرة ترى تقليد أزمات القلب. بس أبين لك هذا من كثرة ما كانت الدراسة مرة عالمية كبيرة جدا. فاكر كانت في مرة زمان زمان أيام هذا، كانوا في ولدين نزلوا بناء على حاجة كانت أمريكية وكذا، كانوا في ناس يوقفوا على الرصيف يكتبوا قدام اللوحة فري هاج،
فري هاج،
حضن ببلاش. كانت بناء على هذه الدراسة، وجدوا إنه أغلب الناس اللي يجي لهم اكتئاب ويجي لهم القولون العصبي يحتاجوا إنهم ينحضنوا لعدم وجود الناس. والناس اللي تحضن أحسن ما يجي لها قولون عصبي. فوجدوا إنك تحتاج 6 أحضان. فدحين أنا كل ما أجي أقول هذه في أي محاضرة، كل واحد في الجمهور يطالع في نفسه، 6 الله،
6 في اليوم،
6 في اليوم.
إذا لقينا واحد
يحزني إنه ألاقي مرة في جفاف في البلد هذه، لا حول ولا قوة. هو الحقيقة يا أسماء ما هو صحيح إذا لقينا واحد، لأنه البنات أكثر أشخاص يحضنوا بعض، شفتهم
دحين ما شاء الله ما شاء الله في الدوام يعني،
والله لا
وبلا سبب.
لا لا لا، أقول لك على حاجة، يسووها حاجة أسوأ من كذا كمان، تكون معها صاحبتها في الدوام، والله والله في الدوام هم ملتقين مع بعض قدام حضنوا بعض في الصبح، اللي هم يعني الرجال ما يحضنوا بعض كل يوم لما يروح
ولا كل شهر،
يحضنوا بعض في الصباح. المهم فهمتني، يخرجوا في الليل كوفي شوب يسلم عليها مرة ثانية، يا الله يا هو
الصباح مع بعض. أيوة بالضبط،
أيوة يعني هذا شيء. فلما يقولوا لي البنات وإحنا فين نلاقي واحد، أقول بس يا شيخ ليش تحبني ما فضل أحد مع، بس إنهم ما يحضنوا بذمة، لا يحضنوا كذا، يحضنوا باللي هو
التعود،
يلا أهو سلام. أيوة فوجدوا لا، إنك تحتاج لا حضن حقيقي. فوجدوا إنه الأم تحضن أولادها، الزوجة تحضن زوجها، الصاحبة تحضن صاحبتها، الأم تحضن أي تحتاج تحضن أحد حضنه. وتعرف اللي يقول لك والله أنا أحضنك من جد، هذا حضن حلو، هذا يقول لك موزع أكسيتوسين، هذا ما يجي القولون العصبي.
طيب إحنا الآن كذا نكون بالنسبة للقولون العصبي إحنا نكون غطينا وذكرنا بعض النقاط المهمة حوله، وذكرنا برضو اللي هو كيف ممكن يتم علاجه. راح ننتقل الآن إلى نقطة أخرى في الجهاز الهضمي يكثر الحديث عنها وممكن ما يخلو بيت من وجود هذا الشيء، وهو الارتجاع المريئي.
دكتور نزار، كيف يحدث الارتجاع المريئي؟
في ما بين المريء وما بين المعدة في صمام، الصمام هذا المعدة فيها زي الحمض، شفت لما انت لا سمح الله احد فيكم رجع يخرج الترجيع مرة حامض زي النار، هذه اللي تطحن الأكل، هذه العصارة. فالمفروض العصارة هذه ما تطلع للمريء، اللي هو زي الأنبوب ما بين الفم اللي هنا البطن، فإذا طلعت للمريء ولا طلعت للمعدة تقوم تسبب حرقان هذا الارتجاع. فهو إيش اللي يمنع طلوعه؟ العصارة يمنع طلوعها الصمام. إذا كان هذا الصمام ضعيف، أول شيء يكون الصمام ضعيف عند اللي وزنهم زائد. رقم 2 هو حقيقة جينات، يعني مكتسب من الأم للأب من هذا كده.
هذا سؤالي دكتور، معلي سامحني، هذا هو كان سؤالي، هل هو له علاقة بالعوامل الوراثية ولا هو العادات اليومية من التدخين والوجبات الغنية بالدهون وإلى آخره؟
في عندك عادة واحدة عالمية بسببها يجي الارتجاع حق المريء عند السعوديين. العادة العالمية تقول إني أنا أروح الدوام ما أكل كثير فما أدري إيش وأشتغل، بعدين أرجع يكونوا مسوين الأكل أقوم أكل، أكون أصلاً ماني نايم اليوم اللي قبله أقوم أخذ القيلولة. فأنت تخيل قدامك المعدة فيها نص دجاجة فيها 70 ملعقة رز، أنت مسلوح، هي قاعدة تضغط على الصمام هذا، أنت بدل ما تكون جالس يهضم أنت بتسوي له ارتجاع، فهذا الصمام يعني له قدر على الاستحمال ما هو اسمين. فبعد 20 سنة من عمرك تسوي هذه الحركة إلا ما يجي لك ارتجاع، لأنه هو لازم يفك. طيب ما هو بيتعرض للضرب كل يوم انت، فيقول لك كل واتمدد اتمدد، هذه حتجيب لك ارتجاع باي حال من الاحوال، لان في رحمه. طيب لكن انت لازم تفرق ما بين الارتجاع المرضي يعني اللي هو مستمر لفتره يوميه
وهو بسبب تمدد عضله المريء،
نعم، وفي ما بين لا اللي هو ارتجاع اللي هو بس زياده عصاره، اليوم انا اكلت هندي كان فيه بهارات كثير، اليوم جاني الحموضة جاني ارتجاع، جلست لمدة يومين أخذ دواء وخف، بس أجلس شهرين ما يجيني، يجيني بسبب الدخان يضعف الصمام.
الدخان يضعف الصمام،
الدخان نفسه يضعف الصمام، التخن يضعف الصمام. ففي هذول كلهم يسوي، لكن في الأكل يسبب ارتجاع حق يومي كذا، صارت اليوم لخبطة، شربنا قهوة كثير،
يعني ما هو دليل، لكن ما هو دليل ضعف الصمام
أحسن
اللي هو الارتجاع.
كان يجي يوم يومين ويختفي،
يوم يومين جميل،
بعدين يجي يومين يومين بقى. لكن إذا كان كل يوم يجي الارتجاع، فالقهوة تزوده، الشوكولاتة تزوده، الأكل الدهني يزوده، الأكل اللي فيه بهار يزوده، الأكل اللي فيه شطة يزوده، الدخان يزوده، التخن يزوده، إذا كان أصلاً الصمام ما هو كويس.
طيب دكتور، على التدخل الجراحي لعضلة المريء، يعني لو أحد عنده هذه العضلة ما صارت زي أول، هل يكون لها تدخل جراحي ولا لا؟
صحيح لها تدخل جراحي، بس بعد ما الدواء ما يشتغل. وفي دحين صارت كمان زي الحلقة، يركبوها حوالين، يركبوها بالمنظار، ومعترف بها حقيقة أن يغطوها شركات التأمين عند البعض.
مع الممارسات الغير جيدة دكتور، في وجود الدواء، يعني أنا لازلت على عادات السيئة، برجع بعد الدوام بأكل بتمدد ومستمر على الدواء، هل في نتيجة إيجابية ولا الدواء يتوقف هنا أو تأثير الدواء يتوقف؟
لا، أنت لازم هتستمر عليه طول حياتك، هتوقف في متى؟
يعني تقصد أن الدواء مستمر معك
إذا كان
نفس العادات،
يعني إذا لا هو الصمام إذا فك ما عاد يرجع قوي. قلنا نفس الصمام ضعيف، الدواء حق الارتجاع هذا زي مثلا نيكسيان زي غيره، هذول يقووا الصمام، يقووه يخلوه ينقفل العضلة.
يعني الدواء الخاص بال بال بال, بال, بال تمدد العضلة بيساعد على علاج العضلة قفلها. نفسها على قفلها،
نعم.
مو بس على موضوع
بس
الأعراض
يوقفه. لا ما هو بنادول عشان يودي الصداع، لا هو بس زي علاج الضغط، ما تتركه إلا إذا انحفت، إلا إذا أنت بطلت كل العادات، فما تتركه. هو أصلا الصمام خربان، هو أصلا الصمام مفكوك، كيف حتوقفه؟
طيب دكتور، دحين على الدواء هذا، يعني قبل فترة طلعت بعض الفيديوهات في التيك توك وكذا بيتكلموا، بيقولك إنه الاستمرار على دواء الحموضة إنه
سرطان وكافة العظام وسرطان، لا قد رأينا. صحيح هذه، بس خلينا نقول إنها كلها أشياء مثبتة علميا، علشان هذا دواء الارتجاع انتشر بين الأطباء، صاروا يدوه بشكل مستمر للكل بدون ما يسمع هو دائما هذا عنده حرقان ولا بس يوم أو يومين، فما بيدقق، فبيدوا للكل. فصحيح صارت في أبحاث كثيرة، ناس كثير من اللي ما هم محتاجينه بشكل مستمر صارت لهم صارت مشاكل زي أي حاجة في الحياة لازم لها أعراض جانبية. بس الناس هذول لما سمعوا المقطع حق التيك توك في ناس مرة محتاجينه, حياتهم بدون الصمام أصلا ضعيف, بدون حياتهم عذاب عذاب. تتعرفي لما يزيد عليك الحموضة تجي لك في حلقك شرقة, تحس إنه كأنه كل يوم عندك إنفلونزا في الصباح.
الأدوية اللي هي خاصة بتخفيف الحموضة ما تأثر على مناعة المعدة أو تأثر على الحمض اللي في المعدة بحيث إنه يكون له تأثير سلبي؟
لا, هي تأثر, تقلل الحماض حقة المعدة بس ما لها تأثير, لا تأثير سلبي إذا ما كنت محتاجة. بس إذا كانت أصلا عندك زيادة حماض ولا الصمام ضعيف, لا ما فيها مشكلة.
طيب دكتور, دحين لو شفت إحنا أي أحد عنده حموضة أول حاجة يقول لك اشرب حليب كل خيار ويهدى الموضوع, هل هذه لها فعالية جدا؟
أنا أقول لك الحليب له فعالية لأنه أنت عندك حمض حطيتي فوقه قاعدة فيطفيها نار وكبيتي فوقها حليب. طيب أوكي. بس هذه وجدوا إيش فيها مشكلة؟ وجدوا إنه بعد ساعة أو ساعتين المعدة تقوم تفرز كمية حماض مرة كبيرة كزعل من إنه سار, لأنه المفروض إنه المعدة تكون حمضية وليست قاعدية, فتقوم أنت تستفزها أكثر. صح هي تريحك هذيك الساعة ولا ساعتين, بس أنت على المدى الطويل تتعب معدة, تخلي في أحماض كثيرة تأكل المريء. فهذه الحركة أبدا ما ننصح بها. الخيار اللي تنحل مشكلته بس بالخيار هذا ما يحتاج دواء.
طيب كمان يا دكتور, في يعني إن الواحد قد مرت عليه أو سمع أحد قريب منه جاته هذا الشيء, إنه ممكن حتى من الحموضة الزايدة حقة المعدة أو إنه الصمام هذا مشغال إنها توصل أضراره إلى القلب, هل هذا ممكن؟
والله ما سمعت كيف توصل للقلب.
يعني بيقولون بسبب الحموضة الألم اللي بتيجي كأنها ذبحة صدرية, بس هي ما هي ذبحة صدرية بسبب الحموضة.
لا, بس هي الذبحة الصدرية في نفس مكان الألم حق الحموضة. ممكن تكون
الآن من الأشياء اللي دحين حتدخل علينا مع دخول الحر طبعا في جدة بالذات, الناس كلها بين حاجتين, يا نزلة معوية يا جرثومة المعدة. فإحنا حناخد جرثومة المعدة ونسلط عليها الضوء كذا ونبى نعرف إيش هي جرثومة المعدة.
جرثومة المعدة بكتيريا.
أوكي.
تعرفي هذه البكتيريا رهيبة جدا, اللي اكتشفوها فازوا بجائزة نوبل. للطب. هذولا رهيبين جدا. هذولا كانوا في أستراليا وكان عندهم مركز حق أبحاث, وراحوا كان عندهم ويكند طويل ونسيوا يشغلوا المكيفات, وهي كانت البشرية لها سنين وهي تحاول إنها تزرع الجرثومة. عندهم اعتقاد إنه كان في جرثومة في المعدة بس ما هم أحد قادر يزرعها. هذولا عشان نسيوا راحوا أنبسطوا في الويكند, رجعوا لقوها نمت نظرا للحرارة اللي كانت موجودة فيها. هي ما تنمو بسهولة, فبالتالي ما حد يقدر يسوي لها مزرعة بسهولة. فبالتالي إحنا نعتمد على تشخيص الأجسام المضادة لها عن طريق الدم, أو تشخيص جزء من البكتيريا عن طريق الله يكرمك البراز أو النفخ عن طريق الفم عشان نخرج أمونيا.
متى نضطر سوري دكتور, متى نضطر للتشخيص؟ متى نقول الآن لا لازم أروح أنا للدكتور وأعمل التشخيص؟
ممتاز. الناس يقول جرثومة المعدة تسبب آلام في وسط المعدة. طيب هذه زي الحموضة. أيوه صحيح. علشان كذا لما نشك هل هي جرثومة معدة ولا حموضة يقول لك والله دكتور ما كان عنده عمره حموضة, دحين جاتني والألم حق البطن حقي زي كأنه شيء مقطع وسط بطني, فنقول نسوي التحليل بس عشان نتأكد إنه ما هي جرثومة معدة. خلاص. رقم اثنين لازم جدا مهم ان الناس اللي بتسمعنا تفهم, لما تكون ما عمرك اتعالجت من جرثومة المعدة, اذا تحليل الدم يصبح تحليل صحيح. اما اذا كنت تعالجت من جرثومة المعدة في اي يوم من عمرك, اعادة تحليل الدم غلط غير مجدي, لأنه تحليل الدم يعتبر أجسام مضادة, والأجسام المضادة لا تختفي, هذه مناعة. فلما أنت تسوي لتحليل الدم يطلع إيجابي, يقوم يقول لك والله جاتك عندك جرثومة معدة، تقول لي هي جاتك دحين قبل شهر ولا قبل سنة؟ أقول لك يمكن وما تولدت.
مهما طالت مهما طالت المدة دكتور، صحيح؟
أجسام مضادة. أيوة أجسام مضادة ما تختفي في العمر. فبالتالي تقوم تقول لي طيب دحين حتعالج، أقول لك عالجها لأني ماني متأكد هي دوبة صارت ولا قبل 10 سنين. فحنعالج لك هي بعد ما تعالجها المرة الأولى، ما عاد يمديك إنك تكرر تحليل الدم هذا مرة ثانية، وأي دكتور يكرره يعتبر ما عنده خبرة كافية، لأنه هذا المفروض يصير واحدة مرة في العمر فقط، تحليل الدم للجرثومة. التحليلين اللي تبغى تتأكد هل هي رجعت ولا ما رجعت، رجعت أكلت مرة ثانية حاجة وجابت لك جرثومة المعدة، هي تحليلين، إما النفس إما الله يكرمكم البراز.
الجرثومة دكتور تسبب القرحة في المعدة ولا العكس؟
تسبب القرحة في المعدة، يسبب قرحة في المعدة، يسبب ورم في المعدة، حتى يكون من أسباب حقة الأورام حقة المعدة.
هذا إذا طالت المدة وما عالجها
وما تم علاجها، صحيح.
طيب عشان نوضح للناس يا دكتور، نبغى نعرف إيش هي الأعراض اللي لازم تجيني عشان أنا أقدر أروح لدكتور عشان أخذ التشخيص، لأنه إحنا دائما تعرف ممكن بعض الدكاترة
ما يمديكي مرة بسهولة، لأنها هي تختلط بنفس التهاب المعدة أو هذا. بس عشان نقولها، هي حاجة تجي ما هو يوم أو يومين، ألم في البطن في مكان تحت القفص الصدري على طول، محل المعدة ما هي موجودة، ألم شديد متكرر 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 طوال اليوم هو موجود، إذا أكلت يخف شوية بس هو طوال الوقت هو موجود، ما وإنت تشعر إنه ما عندك حموضة، يعني ما تشعر بأحماض في حلقك، فبالتالي يمديك إنك تروح تسوي التحليل. التحليل حقه مرة بسيط، الله يكرمك عينة حقك براز وتخلص.
العادة لما تجي دكتور ممكن أنها تكون معدية للناس الموجودين معانا في البيت في المنزل، نشرب من نفس الكاسة؟
لا
ما هي معدية.
هي معدية بس في العلاقة الزوجية.
في العلاقة الزوجية، لكن على مستوى الأفراد البيت بشكل عام، مشاركة الأغراض في البيت، لا.
لا لا ما في مشكلة.
يختلف التشخيص ما بين الأشخاص أقل من 50 سنة وبعد 50 سنة؟
لا كلهم الاثنين فعلا، بس اللي أكثر دقة هو لما يسوي المنظار ويأخذ منه عينة، هذاك الأكثر دقة من النفس ومن البراز.
كم مدة العلاج الطبيعي حتى تختفي الأعراض الشديدة؟
2 أسبوع من المضاد الحيوي مع مضاد الارتجاع.
احنا حننتقل لموضوع اخر، التحاليل الدورية اللي بيعملها الشخص، متى من المفترض ان احنا نجري فحوصات دورية وما هي الفائدة من اجراءها؟ يعني
في شيء اسمه مرة في السنة للـ40 فما فوق، وفي بعدين 50 فما فوق، في مجموعة تحاليل للـ40 وفي تحاليل للـ50. ليش احنا نسويها؟ شيء جدا مهم اننا نسويها علشان نكتشف المرض. في امراض كثيرة صارت موجودة في الحياة صامتة، من على رأسها الضغط والسكر، بالتالي إحنا أصلا مجتمع حلو، فبالتالي مرة مهم إنك تسوي تحليل السكر مرة في السنة. وإذا كان عندك أم وأب أحد فيهم عنده السكر وجاله من صغره، فيصير عندك إنك تسويه مرة في السنة قبل حتى ما توصل لعمر 40. فيصير إحنا لابد أن نعرف هذول أشياء جدا مهمة. كل ما تقدم العمر بدأت تصير في عندنا تحاليل تانية. أما في الناس اللي يقولوا لك تشيك أب، تشيك أب كذا حاجة يعني تجي مع المواسم كذا، تجي مع يوم التأسيس.
أغلب الأمراض دكتور الكبيرة، الفيروسات بتظهر في التحاليل هذه، بتكون يعني مؤشر جيد يعني استباقي.
إيش يعني أي فيروس؟
زي مثلا الكانسر بعيد الشر، مثلا نقص المناعة.
دحين إحنا لازم نركز على حاجة. هل الكانسر له اختبارات معينة؟ وهذا شيء سؤال جدا مهم والناس لازم تتعلم عليه. المرأة تحتاج إنها تفحص نفسها من عمر 40 لـ4 كانسر. أربعة
أنواع.
رقم واحد الثدي. رقم 2 عنق الرحم، تسوي له باب سمير، والثدي علشان تسوي له ماموغرام، وبعدين تتأكد من البراز في دم ولا ما في علشان القولون، سرطان القولون، والرئة إذا كانت تدخن تسوي سيتسكان. هذه الأربعة مرة مهمة للمرأة وللرجل، فهمت كيف؟ بس الرجل ما عنده رحم فما حيسوي حق الرحم، ما يجيب سرطان هذا، ما بنسوي ماموغرام له. بس بعدين عنده القولون وعنده هذا وعنده البروستاتا، يسوي له تحليل حق دم. هذه والله ما حد يقدر يتخيل قد إيش تفرق ما بين الأرض والسماء، إنك أنت تنتبه لنفسك وتفحص نفسك مرة في السنة علشان تتأكد إن هذه الأشياء ما في. لكن بالنسبة لنقص المناعة ما في أي تحليل غير نقص مناعة، ونقص المناعة ما يحتاج إنك تسويه غير لما أنت تكون شاكك إنك إبادك تسويه.
ما يبان في 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 نقص كرات الدم البيضاء، ما يبان في ماله
هذا 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 لما يبان في نقص في كرات الدم البيضاء يكون جيد مرة في مرحلة متقدمة.
احنا عندنا حلقة عن الايدز ان شاء الله في المستقبل، واكيد دكتور احنا نحب نستغل الفرص، فان شاء الله انك تكون معنا فيها.
هذه حلقة الايدز لازم، كيف ما يصير هذا؟
اتفقنا اتفقنا على اللايف.
اسمع بس بقول لك على حاجة بس جدا مهمة، معلومة ان الناس لازم تفهم انه المرض حق نقص المناعة هو ما يبان الأعراض عليه غير بعد كم سنة من دخول الفيروس. بعد كم سنة؟ هاي أسمع هذا الاختبار حقك. بعد كم سنة؟
بعد كم سنة؟
بعد كم سنة؟
أنا أعرف إنه الإيدز هو مرحلة من مراحل نقص المناعة وليس هو المرض نفسه، لكن بعد كم سنة يبان؟ أنا بصراحة ما
أيوة أنا يعني لو دخل الفيروس اليوم متى تبان عليه الأعراض حقت نزول الوزن، نقص كريات الدم البيضاء، السخون؟
ثلاث سنوات وستة شهور.
هاي أسمى اديني رقم، عجبتني ثلاث سنوات، هاتي أسمى رقم.
أحاول أكون مقنع.
توقع ثلاثة شهور أو أقل؟
هي عشر سنين.
عشر سنين.
فدحين كل واحد مصاب بالHIV في خلال العشر السنوات ينقل تقريبا لأربعة إلى ستة في العشر السنين ممن هو يعرفهم بدون ما يكون هو عارف انه نقل لهم،
وهو صامد ما عليه اعراض.
ايوه ما عليه اعراض. فدحين لو احنا قلنا اليوم واحد شخص بمرض نقص المناعه، المفروض هذا الانسان يكون في العلم نقله لاربعه يكونوا ما هم عارفين.
لا اله الا الله.
معناته دكتور، مع انه سؤال نبغاه بعدين في الحلقه بس حقوله الان، يعني معناته المرض يعني تقريبا منتشر ولكن ما هو بالشكل اللي في ذهننا يعني.
لا بس خلينا بلاش صياغة منتشر، نصيغها بشكل احلى.
اوكي،
نقدر بشكل علمي اكثر. يعني نقدر نقول يا اخوان دحين لو احنا قلنا انه صار في عندنا 100 شخص هذه السنه جديد اصيب بمرض نقص المناعه، دليل انه يوجد 600 شخص اخرين مصابين بس احنا ما نعرفهم، حنعرفهم بعد 10 سنين. طيب هذول ال 600 بعد 10 سنين المفروض يعني اليوم لو قلنا انه اليوم
حيكون
علميا عندنا 1000 واحد مشخص جديد، بعد 10 سنين راح
نكتشف
6000 ثانيين.
لا اله الا الله.
هذول ال 6000 في العشر السنين حيكونوا سووهم ب 36000.
طيب
بعد ما تظهر عليهم. طيب. بس عشان ادي لك يعني تحميس للحلقه.
لا لا انا رايح. لا بالعكس، لانه قريت في الموضوع فلقيت انه النظره لهذا المرض نظره جدا ثقافه جدا سلبيه. ايوه بينما هو
طيب يعني اسمع كيف يصير 36000؟ ليش يصير 36000 في الامه العربيه بالذات؟ انت تعرفي انه هم يقولوا إنه في كل دول العالم بتنزل الأعداد إلا في الأمة العربية لأنهم يدينوا بدين الإسلام دين واحد. فلماذا ما الذي يجمعنا في هذه الأمة عشان حيصير 36000؟
أنت قصدك ليش يزيد عندنا بشكل كبير؟
ليش ليش يزيد عندنا؟ تعرف في أفريقيا في 22 مليون مصاب مع الأعداد الجديدة جدا متناقصة 88%. ليش عندنا زايدين 94%؟
هلول طاح واحنا ما عندنا؟
لا، علشان هم يتكلموا في الموضوع احنا ما نتكلم.
ما نتكلم.
صحيح صحيح. الاويرنس حق الموضوع مو موجود.
عنوان حلقتنا
القادمة. احنا ما نبغى نتكلم.
احنا ما نبغى نتكلم. صحيح.
طيب بما ان احنا نتكلم عن التحاليل الدورية، خلينا نروح لموضوع برضو في موضوع التحليل اللي هو ما قبل الزواج دكتور. الانواع او انواع التحاليل المطبقة حاليا في وزارة الصحة؟
خمسة. اثنين حقون دم، أنيميا منجلية وثلاسيميا. وثلاثة فيروسات كبد وبائي باء وجيم واتش اي في.
في
اية منهم يمنع الزواج؟
اللي هو الجيم كبد الوبائي والايدز.
ولا واحد فيهم ما يمنع الزواج.
ممتاز. طيب ايش قيمة ان احنا نسويها
علشان نعرف نقول للطرف الثاني انك تعزي دحين؟ طيب مثلا على سبيل المثال ايش نستفيد ان نقول للناس الانيميا المنجلية والهذا، ولا الاثنين يكونوا مثلا الانيميا المنجلية والثلاسيميا، هذول مرض دموي. لو انهم الاثنين كان بينهم توافق، يعني بينهم الاثنين عندهم الجين، 25% من كل طفل يولد ممكن يكون مصاب بالانيميا المنجلية. هذه معناها ايش؟ معناها انه يجيله آلام في العظام، ويجيله نقص في الدم، ويحتاج نقل دم بشكل مستمر. والثلاسيميا يصير مليان الكبد حقهم حديد، ويتغير وجههم ويتغير. فلما يجوا يتزوجون يقول له يا ابويا اسمع، انتوا الاثنين لو تزوجتوا 25% من كل ولد حتولدوا حيحتاج نقل دم. لو قالوا احنا راضين 25 ولا احنا راضين، خلاص نزوجهم.
بس دكتور، انت شايف انه هذا طريقة الاستفادة من التحليل عندنا صحيحة، او خلينا نقول سليمة صحيا؟
يقول لك انه هو لا يحق لاي شخص انه يقرر لاي شخص ايش يوم يسوي. فانت تبغى كانوا بيطالبوا بانه حماية الطفولة،
بس هذه لها اثر.
يقول لا حبيبي، 25% عدد مرة كبير، والله ما نسمح له.
طبعا يعني
بس
لها
هذا
اثر.
الى الان لسه انا ما احنا كذا، لها اثر مرة انت لو لا سمح
صحي
الله
ومالي الله واقتصادي وكله
شيء مرة كبير. بس هو يقول لك لا، هذه بنت عمي ما أقدر أسيبها وهذا. إلى الآن ما حد يقدر يسويها. المهم إنهم بيتزوجوا. بعدين عندك الكبد الوبائي باء. الكبد الوبائي باء، لو واحد طلع مصاب والثاني غير مصاب، الطرف الغير مصاب يأخذ تطعيم، ونسبة الانتقال تصبح كم يا أسماء؟
صفر.
صفر، تمام. فيتزوجوا خلاص. الكبد الوبائي جيم كنا ما نرضى نزوج به الناس، كنا نقول لا يا أخي. الآن إحنا عايشين في عصر لنا 5 أو 6 سنوات، يعتبر إني أنا زي ما يقولوا نزار، فخور جدا إني أقول والله. لما تقولوا وإنت عشت في أي حقبة زمنية، أقول لك يا شيخ أنا عشت في الحقبة اللي الكبد الوبائي جيم صار يتعالج تماما،
صار له دواء
3 شهور خلاص يختفي، صار له دواء. يعتبر شيء مذهل للبشرية هذا. فيصير ساعتها يتزوجوا، ياخذ العلاج 3 شهور يتزوج.
جميل.
والطرف الثاني
مو مصاب،
ما ياخذ علاج، ما ياخذ، مو مصاب. ال HIV اللي هو مرض نقص المناعة، كان الى فترة قبل الى عام 2019 كان غير مصرح به انه يتزوج، بس دحين خلاص شرعا وقانونا يحق لهم الزواج. انا مصاب وابغى اتزوج واحدة ما هي مصابة، اقدر، لأنه نسبة الانتقال إذا أنا كنت أخذ الدواء لمدة 6 أشهر، نسبة الانتقال لزوجتي كم يا أسماء؟ أقول لي أنت ما عندك شغل غير تسألني أنا أسأل هو. طيب كمان
أنا مستمع جيد.
نسبة الانتقال كم؟ نسبة الانتقال لو أنا بأخذ العلاج لي 6 شهور، أنا مصاب بمرض نقص المناعة، غير مصابة، زوجتي غير مصابة، إيش نسبة الانتقال؟
ما ينتقل.
أسمع
برضو نفس الشيء، أحس ما ينتقل.
إيه قياسا على الموافقة؟
لا مو ما ينتقل، صفر. نسبة كم؟
صفر.
لا عيديها مرة ثانية، نسبة كم؟
صفر.
صفر. وعلشان كذا شرعا وقانونا جائز. طيب علشان نسبة الانتقال كم؟ صفر. طيب ليش هم بيقلوا في دحين لما تتعلموا، ليش هم بيقلوا في جنوب أفريقيا بنسبة 88% الحالات الجديدة، وليش في تايلاند يقلوا، وليش في كل العالم يقلوا؟ ليش؟ عشان هم قالوا لهم إذا أنت شكيت أفحص، وإذا أنت فحصت وأخذت العلاج 6 شهور ما عاد حتنقلوا لأحد.
يا سلام. عندنا لا،
إحنا ليش يزيد عندنا؟
عشان نعيب
عشان إحنا ما نعرف 10 سنين يجلس هو معاه وما هو داري إنه بينقلوا. بس بكل بساطة هناك يشك ويفحص ويأخذوا العلاج ما ينقلوا. تعرف واحدة من الأشياء اللي جدا مميزة في تايلاند، كانوا ما هم عارفين كيف يقللوا الحالات، فجابوا البنات المومسات، فقالوا لهم انتم مو تبغوا تكملوا، مو علشان تدخلوا فلوس، لازم تدخلوا فلوس، لازم تفضلوا حلوين. كيف حتفضلوا حلوين؟
نعالجكم.
افرضوا بعدين فنعالجكم، كل ما تكتشفوا يعالجكم، تفضلوا حلوين، تقدروا تكملوا شغل. فلما لقوا انه الحل انهم ياخذوا العلاج عشان يكملوا شغل ويفضلوا حلوين، اخذوا العلاج، فبالتالي نزلت في تايلاند عدد الحالات بشكل جدا كبير، إلى درجة أن تايلاند السنة اللي فاتت أعلنت صفر أطفال يولدوا بمرض نقص المناعة، صفر. وهم عندهم كم امرأة مصابة بالHIV؟ فوق 150,000 امرأة. كم إحنا عندنا في السعودية؟ ما نتعدى 2000 ألف، يمكن ما نتعدى مئات من النساء اللي عندهم. ومع كده كم طفل يتولد عندنا؟ على الأقل يتولد عندنا فوق 3 إلى 5 كل سنة، بسبب أننا ما نفحص وما نعالج
ونخاف من ثقافة التعامل وثقافة الموضوع صعبة.
خلاص بس بكل بساطة.
طيب،
فتفضل أنت حتخلي ثقافة الموضوع صعبة، إيش رح يحصل؟
نسوي حلقة بودكاست عن هذا الموضوع، نحاول نثقف الناس ونزيد من هذا الموضوع.
ممتاز.
طيب،
نسبة الانتقال كم؟
صفر، اتفقنا.
صفر.
تعال 6 شهور صفر انتهينا.
كان في دواء 6 شهور وخلاص.
في توجه.
طيب اسمع، يولد اولاد
صفر.
صفر.
خلصنا، احنا الحلقه حتكون صفر ايدز. إيه. هذا عنوانها.
إيه.
دكتور، في توجه للتوسع في التحاليل الخاصه بالزواج، يعني اللي تشمل مثلا فحص جيني، اشياء ثانيه مستقبلا.
والله يا ريت بس ما في يعني حتكون مكلفه، بس هي الحقيقه الدليل على الثقافه.
طيب،
فحص الجينات
يقدر الزوج
كثير من الاشياء.
الأزواج يقدر يسووها مثلا في مختبرات تجاري لو حبوا ان هم
طبعا
يكون في السليم، يعني متاح.
صحيح،
جميل جدا. الدكتور نزار باهبري، احنا جدا سعيدين جدا بوجودك معانا اليوم، احنا مره مبسوطين.
الله يكرمك.
يعطيك العافيه دكتور نزار، سعدنا.